ياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، إليكم جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني، وهذه أبرز عناوينها. انطلاق الفعاليات التحضيرية لمسيرة العودة الكبرى بغزة، والفصائل تكشف عن فعاليات متدحرجة في يوم الأرض لكسر الحصار. الاحتلال يبدأ إجراءاته لهدم منزل منفذ عملية جنين، وهيئة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسرى القدامى. فصائل المنظمة تجتمع الاثنين تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني، وأبو مرزوق يكشف عن تقدم ملموس في تحقيقات تفجير موكب رئيس الوزراء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى عن إطلاق تحضيرات فعاليات المسيرة قرب الجدار الفاصل لقطاع غزة. وقال عضو اللجنة الإعلامية للمركزية لمسيرة العودة حسين منصور في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة إن الفعاليات الشعبية متدحرجة، وهدفها التصدي للاحتلال وكسر الهالة الأمنية التي حاول فرضها على أبناء شعبنا.
إن هذه الفعاليات الشعبية متدحرجة وهدفها التصدي للاحتلال وكسر الهالة الأمنية التي حاول أن يفرضها على أبناء شعبنا ومنعه من الاقتراب من الحدود المصطنعة بين القطاع وأراضينا التاريخية. وسوف يتزامن معها تحرك سياسي واسع إقليمي ودولي بمشاركة الأفراد والمؤسسات والهيئات الفلسطينية والداعمة لها.
وفي الإطار أشار منصور إلى أن فعاليات العودة تتضمن التخييم لفترة زمنية محددة على طول خط الهدنة لإرسال رسالة شعبنا للمجتمع الدولي والمحاصرين للقطاع.
التخييم لفترة زمنية محددة على طول خط الهدنة، أي على مقربة من الحدود المصطنعة لأراضينا عام 48، لإرسال رسالة شعبنا للمجتمع الدولي وللمحاصرين للقطاع. الإعداد لمسيرة مليونية من غزة والضفة والشتات والثمانية وأربعين بشكل متزامن، يتم الاتفاق على موعدها ويحضر لها بشكل محكم لضمان تحقيق الأهداف.
وعن موعد التحرك الوطني، بيّن منصور أنه في ذكرى يوم الأرض في 30 من آذار مارس الجاري، بالإضافة لاعتبار ذكرى نكبة فلسطين منتصف مايو، ستكون محطة للتحرك الجماهيري.
ولقد قررنا أن يكون موعد التحرك الوطني هو ذكرى يوم الأرض في 30 آذار مارس 2018 كبداية للحراك، واعتبار ذكرى نكبة فلسطين 15/5/2018 محطة أخرى للتحركات الجماهيرية.
ودعا منصور جماهير شعبنا للانخراط في التحشيد لهذه التحركات الجماهيرية لتوجيه رسالة قوية للاحتلال بأن شعبنا موحد، كما ودعا شعبنا في الخارج للقيام بحملات إسناد ودعم لتلك الفعاليات.
وانطلاقا من ذلك، فإننا في اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى نؤكد على التالي: أولاً، ندعو جماهير شعبنا للانخراط في التحشيد لهذه التحركات الجماهيرية والفعاليات الوطنية لتوجيه رسائل قوية بأن شعبنا موحدا ومتشبتا بحقوقه وثوابته، كما وندعو شعبنا في الخارج للقيام بحملات إسناد شاملة بالدعم المادي والسياسي والإعلامي.
وللحديث أكثر حول مسيرة العودة الكبرى ينضم إلينا عضو اللجنة الإعلامية المركزية لمسيرة العودة الدكتور نبيل دياب. دكتور نبيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
نعم دكتور نبيل، أعلنتم اليوم وخلال مؤتمر إعلامي عن إطلاق تحضيرات فعاليات المسيرة الكبرى لمسيرة العودة، ماذا بعد إعلان هذه الفعالية وما هي الترتيبات خلال الساعات والأيام القادمة؟ إذا ما تحدثنا عن 13 يوما يفصلنا عن هذه الفعالية المركزية، و اليوم يعني بدأت أهالي أو البلدات بنصب خيام، وأهالي المجدل بدأوا بنصب خيام العودة، ما هي التفاصيل القادمة؟
أولا أخي الكريم دعني أنا أتوجه بتحية عز وافتخار عبر أثير إذاعتكم الغراء لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونحييهم على تفاعلهم الوطني الحثيث واستعدادهم غير المسبوق للتفاعل والمشاركة الفاعلة في هذه المسيرة الكبرى التي تجري التحضيرات لها والاستعدادات على قدم وساق، ونحن في كافة اللجان المنبثقة عن الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى، مسيرة العودة وكسر الحصار عن غزة، نهيب بجماهير شعبنا أن تلتزم وتشارك بفعالية في كل الأنشطة والبرامج التي وضعتها اللجان المختلفة، سواء اللجنة الإعلامية أو لجنة العمل الجماهيري ولجنة التواصل الدولي. نحن في هذا الوقت ومثل ما تفضلت أخي الكريم تفصلنا عن يوم المسيرة عدة أيام، وهذه الأيام يجب أن تشكل فرصة كبيرة لتفعيل دور الشباب والنساء وكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني، حتى نخرج هذه المسيرة إلى النور وحتى يراها العالم بأبهى الصور، بأن الشعب الفلسطيني هنا في غزة المحاصرة إسرائيليا وهناك المقطعة أوصاله في الضفة بفعل الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وهناك المعزول في أراضينا في الداخل الفلسطيني والمشتت في مخيمات اللجوء والشتات، وفي القدس أيضا هو شعب موحد، شعب موحد وصاحب قضية واحدة ألا وهي قضية التحرر والخلاص من الاحتلال، وهي قضية أيضا التمسك بالعودة إلى بلداتنا وقرانا التي هجرنا منها الاحتلال عام 1948. لهذا نحن نهيب بكل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونهيب أيضا بالمؤسسات الإعلامية، وهذه تحية لكل المنابر الإعلامية سواء الإذاعات المحلية أو القنوات المرئية وغيرها ونشطاء التواصل الاجتماعي، نهيب بهم بأن يحافظوا على خطاب إعلاميا ذات مضمون وطني يتلخص بأن هذه المسيرة هي إيصال عدة رسائل، أولى هذه الرسائل إلى إدارة ترامب تقول له جماهير شعبنا الفلسطيني أنه آن الأوان ليرفض شعبنا، وسيقف شعبنا سدا منيعا في وجه محاولاته الرامية لفرض الحلول المنقوصة والحلول المجتزأة على قضيتنا الفلسطينية. والرسالة الثانية أيضا إلى نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة بأن شعبنا الفلسطيني كان يرفض وما زال يرفض أي من الحلول، ولن يقبل إلا بحل واحد هو إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الوطنية وعاصمتها القدس، ولن يقبل أيضا إلا بالعودة إلى بلداته وقراه في الداخل الفلسطيني طبقا للقرار قرار الشرعية الدولية المتعلق بهذا الشأن والذي يحمل رقم 194.
نعم دكتور نبيل، واضح تماما بأن هناك تنسيق عالي المستوى من خلال اللجان التي يعني اطلعنا عليها، لجان الوجهاء والمخاتير، لجان قانونية، أطر طلابية، المرأة، اللجان الإعلامية واللجان الصحية وغيرها، وأيضا بالتأكيد ستكون هناك أيضا لجان للصياغة والتواصل الدولي. واضح جدا بأن هناك ترتيب عالي المستوى ويتضمن كافة الجوانب من أجل الخروج بشيء كبير يوصل الرسالة. هذا يدفعكم إلى أن تكونوا على حالة استنفار كبيرة خلال الساعات القادمة والأيام القادمة؟
هذا لا يمكن أن يشكك به أحد، خاصة أن مثل ما تفضلت أخي الكريم أن كافة القوى السياسية وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات الشعبية والجماهيرية والأطر النسوية والشبابية والطلابية والمهنية أيضا والصحية والإعلامية هي في صورة متكاملة على المستوى الوطني، وهذه تؤكد حقيقة أن شعبنا الفلسطيني لهو قادر على تجسيد نموذج كفاحي وطني متكامل، وهو الآن يضع خلافاته جانبا، وهو الآن أيضا يضع كل خلافاته وتبايناته السياسية خلف ظهره ويمضي قدما من أجل أن يكون هناك صورة وحدوية تشارك فيها كافة الأطياف السياسية والجماهيرية والشعبية، سيما وأن شعبنا الفلسطيني أمام اختبار حقيقي، خاصة وأن ما يتم محاولة تصفيته هو أحد أهم ركائز قضيته الوطنية المتمثل بقضية اللاجئين والمساس بمكانة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لفلسطين. ومن هذا المنطلق أن هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الشباب والمرأة والأطفال وكبار السن وكل التوجهات.
أعذرنا عن المقاطعة يعني دكتور نبيل، نريد أن نستضيح بهذه النقطة حتى لنطيل كثيرا عليك ونواصل هذه الجولة. البعض وبعض من يتابعنا يسمع بمسيرة العودة ويعرف بأنها على الحدود الشرقية، البعض قد يتراود إليه يعني هل ستذهب العائلات للاشتباك مع الاحتلال أو على الحدود، وأنتم قلتم بأنها مسيرة سلمية، كيف ستضبطون المحافظة على أن تبقى هذه المسيرة برسالتها السلمية التي تحمل رسالة حق العودة؟
من المفيد في هذا المقام أن نؤكد على الوجهة السلمية لهذه المسيرة، ومن غير المقبول أن يجري تشويشا هنا أو هناك على الطابع الشعبي والجماهيري السلمي لهذه الفعالية التي نريد من خلالها إيصال رسائل مثلما أسلفنا الذكر. لكن لا يمكن لنا أن نغفل تربص جيش الاحتلال، وهو قد قام في الآونة الأخيرة بخطوات استباقية، محاولة لزرع حالة من الرعب والذعر في صفوف أبناء شعبنا. عندما يختلق قصة هنا أو هناك أو حدث أمني يدعيه أو يسميه حدث أمني على الشريط الحدودي، هذه محاولات مكشوفة لنا وستكون فاشلة بإذن الله، ونحن واثقون بأن أبناء شعبنا سيكون خير صمام أمان لتأمين وصول هذه المسيرة برسالتها وبمضمونها الوطني. نحن في هذه المرحلة لا ندعي بأي شكل من الأشكال حالة الاشتباك المباشر أو المواجهة مع جيش الاحتلال، ونحن ندرك أن هذا ما يسعى له الاحتلال، أن تحصل المواجهة والاشتباك حتى يقتل هذه الفعالية في مهدها. ونحن نتطلع بأن تتدحرج هذه المسيرة ككرة الثلج وتكبر وتصل لذروتها، ولا تكون فعالية محدودة في يوم محدود. نحن عاقدو العزم على أن تستمر هذه الفعالية بشكل متواصل وبشكل تصل ذروته ليوم إحياء ذكرى النكبة. ونحن نعرف أن إحياء يوم الأرض أي يوم المسيرة الكبرى 30 من آذار، وبعده بشهرين سيكون هناك إحيائنا لذكرى النكبة. نحن معنيون بأن نصل بين هاتين المناسبتين بطريقة مثلى، وحتى يرى العالم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه بصدره العاري، وهو متشبث بأرضه وبحقه بجسده وبروحه، لا كما تحاول الماكنة الإعلامية الإسرائيلية تضليل الرأي العام العالم.
شكرا جزيلا لك دكتور نبيل دياب، عضو اللجنة الإعلامية المركزية لمسيرة العودة الكبرى، شكرا جزيلا لك. أكد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري رفض حركته لما يسمى بصفقة القرن، مبينا الموقف الوطني الموحد ضد تصفية قضية اللاجئين.
في ظلال هذه المحطة التاريخية لقضيتنا الفلسطينية، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وانتزاع الحقوق والثوابت من خلال ما يسمى بصفقة القرن، الذي تريد أن تنال ما تبقى من قضيتنا الفلسطينية، وتريد أن تحطم آمال المستقبل الذي نتطلع إليه كشعب فلسطيني.
وفي ذات الإطار شدد المصري في كلمة له أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم للإدارة الأمريكية والصهيونية، وسيوصل رسالة الرفض لكل سبل تصفية القضية الفلسطينية.
لن نسمح للإدارة الأمريكية ولن نسمح للعدو الصهيوني أن يسرق عدالة قضيتنا وأن ينال من حقوقنا التاريخية ومن ثوابتنا الوطنية بإذن الله سبحانه وتعالى. من هنا فالرسالة الوطنية الجامعة التي نقف إزاءها اليوم هي رسالة الرفض لكل محاولات تصفية القضية، وفي مقدمتها تصفية جوهر القضية الفلسطينية القدس، واعتبارها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني المزعومة على أرضنا، وفي القلب منها تصفية قضية اللاجئين.
في سياق آخر، كشف رئيس لجان اللاجئين في مسيرة العودة دكتور معين أبو عوكل تشكيل 13 لجنة، من ضمنها لجان لضمان انضباط المشاركين بسلمية المسيرة وعدم حرف أهدافها.
الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة شكلت لجان حوالي 13 لجنة من أجل مسيرة العودة. هناك لجنة منفردة اسمها لجنة النظام في هذا اليوم أو في هذه المسيرة، سيكون عملها فقط نظام وتنظيم ومنع أي أطفال أو شباب مندفعين لكي يحرفوا البوصلة. الآن المسيرة في هذه الفترة ستكون سلمية، وسندخل ونفتح الأسلاك في حسب قرارات الهيئة الوطنية العليا.
وفي الإطار أيضا بين عوكل أنه من ضمن فعاليات مسيرة العودة تتجسد بالتخييم على الحدود ووضع سواتر رملية، مؤكدا على مشاركة جميع الفصائل دون استثناء.
الآن سيكون تخييم، سيكون خيام، سيكون هناك وضع سواتر رملية تحول دون إطلاق رصاص من المحتلين على المخيمين ربما الذين سيبيتون في الليل ويستمروا أيام في المسيرة. سيكون هناك كل الإجراءات التي ستتخذ من أجل منع الأطفال والشباب أن يندفعوا. هناك أكثر من جهة ستكون مشاركة، حكومية وغير حكومية وفصائلية. طبعا الفصائل كلها حاضرة، لم يتغيب من الفصائل أحد، يعني حتى في هذه يعني هذا اليوم سيكون يوم إجماع وطني.
أعلن مهجرون فلسطينيون من مدينة المجدل المحتلة عن نصب خيمة خاصة بهم في الاعتصام السلمي للاجئين الفلسطينيين التي ستبدأ في 30 من مارس المقبل. وذكرت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى إن أهالي المجدل يعلنون نصب خيمة خاصة بهم، مشيرة إلى أن هذه مبادرة إيجابية تأمل اللجنة أن تفتح باب التنافس الإيجابي بين عائلاتنا الكريمة وروابط بلداتنا المهجرة. شاركت إذاعة الرأي الحكومية في موجة مشتركة مع الإذاعات المحلية بعنوان العودة حق، للحديث عن مسيرة العودة الكبرى التي تأتي في ذكرى يوم الأرض. وتحدثت الموجة مع قيادات العمل الوطني والشعبي حول هذه الفعالية التي تهدف لانتزاع الحق الفلسطيني والزحف نحو فلسطين التاريخية بشكل سلمي يستند لقرارات الشرعية الدولية. التفاصيل والزميلة فاطمة دويك.
موجة مشتركة بعنوان العودة حق أطلقتها الإذاعات الفلسطينية للحديث عن مسيرة العودة الكبرى التي تأتي إحياء لذكرى يوم الأرض التي تصادف يوم 30 آذار من كل عام. هذه المبادرة أصبحت محل إجماع للكل الفلسطيني، حيث كانت الدعوة لأن يكون يوم الأرض هو يوم انطلاق مسيرة العودة لتكون طريقنا نحو فلسطين التاريخية، وفي إطار الجهد الجماعي لتحقيق الوحدة الميدانية لشعبنا بكل أطيافه، كما قال القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة.
هذه الموجة المشتركة ما بين الإذاعات على اختلاف مشاربها ومرجعياتها وأيديولوجياتها، هي اليوم تتوحد في خطاب واحد، هو خطاب الإعلام المقاوم، خطاب العودة التي هي طموح وحلم كل الفلسطينيين. تأتي ضرورة أن نعيد صياغة واقعنا وتفكيرنا في تحديات هذا الواقع أو أمام تحديات هذا الواقع.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب وجه التحية لكافة المشاركين في هذه التظاهرة الإعلامية التي تندرج في إطار التحشيد لإنجاح مسيرة العودة.
تحية وشكر لكل الإذاعات المحلية على هذا الجهد الذي يعتبر يعني باكورة انطلاق جهد إعلامي وطني موحد بهدف تحشيد الشعب الفلسطيني كله وتوحيده لنجاح مسيرات العودة الكبرى التي ستبدأ إن شاء الله تعالى في 30 مارس الحالي في ذكرى يوم الأرض الخالد.
دكتور ماهر الحولي ممثلا عن لجان الوجهاء في مسيرة العودة دعا المخاتير والعشائر للتنافس في تحشيد أبناء قراهم المهجرة في سياق التنافس على تواجد العدد الأكبر في مسيرة العودة.
التحشيد من أجل استنفار همم، ولعل هذا البرنامج واحد من هذه الوسائل الفاعلة والناجحة، يوجه إلى أحبابي وإخواني الكرام رجالات الإصلاح والوجهاء والمخاتير والعشائر، كل منهم يقوم بمبادرة يطلق عليها شعار أنا سوف أشارك، أنا وأهل قريتي، أنا وأهل مدينتي، أنا وأهل بلدي، أنا وعشيرتي، يعني يكون هناك تنافس.
واضح أن مسيرة العودة أسلوب نضالي متراكم ومستدام وليس مرحليا أو موسميا، وبذلك هو لا ينتهي إلا بعودة اللاجئين لديارهم وأراضيهم المحتلة.
ميدانيا، استهدفت قوات الاحتلال مزارعين ورعاة أغنام شرق مدينة غزة وفي منطقة الفخير شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع ملك العسكري شرق مدينة غزة أطلقت الرصاصة تجاه أراضي المواطنين الزراعية وعلى رعاة الأغنام شرق حي الزيتون وأجبرتهم على ترك المكان. إلى ذلك استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبلة بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة بوابل من النيران الرشاشة الثقيلة، مما أدى إلى تضرر مركب صيد وترك الصيادين لعملهم في عرض البحر. داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة برطعة في جنين وعزون وفي قلقيلية وفتشت عدة منازل فيها مخلفة خرابا في ممتلكات المواطنين. وتركزت مداهمة الاحتلال في برطعة الشرقية جنوب جنين مسقط رأس منفذ عملية الدعس قرب مغتصبة مافودوتان يوم أمس الأسير على أقبها. إلى ذلك بادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراءات انتقامية وعقوبات جماعية بحق منفذ أو بحق عائلة منفذ عملية جنين التي قتل فيها 2 من جنود الاحتلال وأصيب 3 آخرون بإصابات متفاوتة. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال إن قوات العدو قامت بمسح هندسي لمنزل منفذ العملية في قرية برطعة شمال جنين تمهيدا لهدمه. خطف مستعربون الليلة الماضية شابا خلال تواجده في ساحة كنيسة المهدي وسط مدينة بيت لحم. وذكرت مصادر محلية أن عناصر من وحدة المستعربين هاجموا الشاب شادي معالي من مخيم دهيشة خلال تواجده قرب ساحة كنيسة المهد، وقاموا باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة. في ملف الأسرى، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية التي يعيشها الأسرى القدامى الذين يقضون فترات تتزايد عن 20 عاما في سجون الاحتلال، حيث أن غالبيتهم يعانون من أمراض صحية عديدة بسبب طول فترة الاعتقال وعدم وجود أي أفق سياسي للإفراج عنهم. وأكد قراقع على أهمية تسليط الضوء على قدام الأسرى والعمل من أجل الإفراج عنهم وإعطائهم الأولوية، سواء في مفاوضات سياسية أو التحركات الدولية أو في صفقات التبادل، حيث أن طول المدة التي يقضونها تركت آثار خطيرة على صحتهم الجسدية والنفسية. الجولة متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل نتابع. التعليم تحصد على المركز الأول عربيا في نظامها الإلكتروني، وزارة الثقافة تقرر اعتماد 16 من آذار يوم القراءة الوطني.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM.
أهلا بكم.
موجة مشتركة بعنوان:
تعقد فصائل منظمة التحرير اجتماعا لها بعد غد الاثنين في إطار اللقاءات المتواصلة تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني في 30 نيسان القادم. وقال عضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الاتصالات والاجتماعات التحضيرية بدأت قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية لقرار عقد الوطني واستمرت بعده، مبينا أن نتائجها كانت إيجابية جدا، وجرى خلالها الاتفاق على مجموعة خطوات إجرائية. على صعيد آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وصلت إلى نتائج ملموسة حول المتسببين ومن يقف وراء هذا الحادث. وأضاف أبو مرزوق: من المفيد عدم الحديث في هذا الجانب ما دام هناك تحقيق وننتظر نتائجه، ولا نفعل كما فعل بعض المسؤولين في التسرع باتهام حركة حماس.
في أنه هناك فيه وضع جيد في التحقيقات، وصلت إلى نتائج ملموسة حول المتسببين ومن وراء هذا الحادث، ومن المفيد عدم الحديث عن هذا الجانب، لأنه ما دام في تحقيق يبقى المفروض ننتظر إلى التحقيق، ولا نفعل كما فعل بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية من التسرع باتهام حماس.
وفي ذات الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ياد البزوم إن الداخلية ستعلن كافة التفاصيل حول استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام، وذلك عند انتهاء التحقيقات التي تجريها، وذلك على مدار الساعة للوصول إلى المدبرين والمخططين لاستهداف الموكب. وأوضح البزم أن الوزارة تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف الموكب الثلاثاء الماضي أثناء وصول رئيس الوزراء إلى غزة عبر حاجز بيت حنون. التفاصيل وهذا التقرير.
لم تنفك وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بمواصلة مهامها والعمل على تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني وذلك في إطار متابعة التحقيقات في حادث تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله للتفجير الأسبوع الماضي أثناء وصوله لقطاع غزة قادما من رام الله عبر معبر بيت حانون، مخلفا أضرارا جسيمة في 3 مركبات وإصابة عدد من الحراس جرى نقلهم للعلاج في رام الله. المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم أكد أنه سيجرى الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باستهداف الموكب عند انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة على مدار الساعة، وستعلن بشكل واضح كيف جرى الاستهداف.
باشرت الأطقم الأمنية بالتحقيق منذ اللحظات الأولى، وتم تشكيل لجنة أمنية على أعلى مستوى في وزارة الداخلية من كافة الأجهزة الأمنية المختصة، وبدأت التحقيقات بشكل متسارع، ونحن في وزارة الداخلية نعطي هذا الأمر أولوية ولدينا من أجل الوصول إلى الفاعلين وكشف الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة الآثمة. نحن نواصل التحقيق، لدينا هناك عدد من المشتبه بهم، نجري تحقيقات معهم من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة.
البزم أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف الموكب، مؤكدا أن الداخلية تعطي أولوية قصوى للقضية وللوصول للفاعلين ولكل من له يد في ارتكاب الجريمة.
لكن نحن فور وصول التحقيقات إلى مرحلة نهائية سنعلن بشكل واضح ما الذي جرى بالضبط وكيف تم الاستهداف ومن الذي نفذ ومن الذي فعل ومن الذي وجه، سنعلن كل ذلك في حينه بشكل واضح، ونحن نعطي هذا الأمر أولوية قصوى. هذه قضية مهمة، نحن لدينا أولوية كبيرة، نحن في وزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى لما وقع لدينا خلايا كبيرة الآن تعمل في داخل الوزارة من أجل الوصول إلى هؤلاء الجناة.
في ظل التعقيدات التي تشهدها المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي لا تزال متعثرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، جاءت محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله لتزيد الطين بلة وتبشر بقادم أخطر على القطاع وسكانه.
في موضوع منفصل، حذرت وزارة الإعلام نشر الأخبار غير الدقيقة والعارية عن الصحة بعد تكرار الأمر من قبل بعض وسائل الإعلام. وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أنها سترصد وسائل الإعلام غير المهنية وستعتمد في كل حدث على قائمة يتم نشرها وتعميمها تحت عنوان قائمة وسائل الإعلام غير المهنية والتي تنشر أخبارا زائفة لضبط عملية النشر.
نقول أننا مع حرية الرأي والتعبير، ولكن مع تنظيم هذه الحرية بحيث لا يتم المس. لا نريد أن نستخدم القوة القانونية التي منحتنا إياها القوانين الفلسطينية المنظمة للعمل الإعلامي. نحن هنا نعول على جانب مرتبط بالتعريف أو التشهير إنجاز التعبير بوسائل الإعلام التي تفتقد إلى المصداقية في الأحداث الفلسطينية، وحددنا هذا الأمر في قضية واحدة في هذا السياق، وهي قضية الإعلان عن الشهداء أو تفاصيل الشهداء، بكون أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة، الجهة الوحيدة المخولة بنشر تفاصيل هذه المعلومات.
وأيضا أضافت الوزارة في بيانها إن هذه الأوامر تنسجم مع القوانين الفلسطينية ومهام إدارة المطبوعات وشؤون وسائل الإعلام، ويفترض أنه أول أبجديات العمل المهني وأخلاق ممارسة الإعلام.
ابتداء سيتم الإعلان عن قائمة وسائل الإعلام غير المهنية في كل حادثة فلسطينية متعلقة بهذا الموضوع تحديدا، أي التفاصيل الخاصة بالشهداء، ومن ثم نرتقي درجة إلى الأمام في المسألة الإلزامية إن لم نجد أن هذا الجزء، وأعتقد أنه ربما يكون كافيا، لأن وسائل الإعلام تتأثر بالتأكيد سلبا لدى متابعيها ولدى قرائها عندما تندرج أو يندرج اسمها ضمن هكذا قائمة وتوصف بعدم المهنية وتوصف بعدم المصداقية نظرا لنشرها أخبار أو أنباء يثبت في كثير من الأحيان أو في غالب الأحيان أنها غير صحيحة.
ونطالع في جانب آخر، حصلت دولة فلسطين ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي على المركز الأول عالميا بجائزة تطوير طرائق التعليم الإلكترونية والتي أعلن عن نتائجها في بلجيكا. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح أن وزارة التربية والتعليم نالت هذه الجائزة بعد تطبيقها برامج التعليم الإلكتروني لمدة 5 سنوات بدعم وشراكة بلجيكا، والذي يهدف إلى تحويل عملية التعليم إلى تعلم عبر محوره المتعلم.
أؤكد على أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم في هذه الآونة ينسجم حقيقة مع توجه نحو تحقيق أهداف تربط نظام التعليم بمستقبل أبنائنا، وتحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تضع مضامين إضافية إيجابية في مجالات مختلفة، ليس في مجال واحد إنما في عدة مجالات. اليوم إحنا يعني عملنا منذ عامين تقريبا أو أكثر قليلا في إطار توجهات استراتيجية بنتها لجنة الوطنية لإصلاح التعليم.
ونتابع بيان صالح أن هذا الفوز يشكل اعترافا عالميا جدا بنجاعة التوجهات والسياسات والبرامج التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية لتطوير التعليم.
عندما يتحدث البنك الدولي ومسؤول كبير في البنك الدولي عن نظام التعليم الفلسطيني بهذه الطريقة، هذا مؤشر كبير جدا على أنه رغم الصعوبات الكبيرة والهائلة التي واجهها شعبنا، والمؤسسة التربوية مؤسسة مستهدفة بنفس الوقت اللي مستهدف في أبناء شعبنا في كل مكان، هذا دليل قطعي على أن هذه التوجهات التي ذكرت قبل قليل ينظر إليها دوليا على أنها توجهات نوعية فريدة، وأن هناك مستقبل مهم لأبناء شعبنا.
من جانب آخر وفي موضوع الثقافة، حيث أطلقت وزارة الثقافة ممثلة بالوزير هابيب سيسو من ميدان نيلسون مانديلا في رام الله فعالية يوم القراءة الوطنية الذي قررت الوزارة أن يكون في 16 من آذار من كل عام. وتحدث بسيسو في كلمته عن حكاية يوم القراءة الوطنية واعتماده في 16 من آذار من كل عام، مبينا إنه قبل 4 أعوام في القدس العاصمة انطلقت مبادرة شبابية من أجل إطلاق أطول سلسلة بشرية للقراءة حول أسوار القدس، وكانت تحمل الكثير من المعاني للتأكيد على أهمية الثقافة وعلى عروبة العاصمة في مواجهة كل سياسات الاحتلال. الآن ننتقل بكم إلى آخر أخبار الرياضة والاقتصاد. نتابع
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى ملف الاقتصاد. قال تقرير جديد للبنك الدولي إن قطاع غزة يشهد تدهوراً مضطرداً في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فإن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية. واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي دكتور أسامة نوفل أن تقارير المؤسسات الدولية لا تأتي من فراغ، بل تدق ناقوس الخطر الحقيقي في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً صعبة للغاية تهدف إلى حث المانحين على التدخل السريع خشية استفحال الأوضاع. أكد مسؤولون أهمية دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية الصناعية في قطاع غزة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية حقيقية، وذلك عبر عدة منافذ، أهمها زيادة الدعم الحكومي المخصص لها في الموازنة السنوية وتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المستورد البديل وإنشاء مناطق صناعية ودعم الأبحاث العلمية وتطوير مراكز التدريب وتوسيع عملها وصقل قدرات العاملين. وشدد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة المهندس نزار الوحيدي على ضرورة زيادة الدعم الحكومي السنوي إلى القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية من أدنى القطاعات في الموازنة السنوية. ناقشت وزارة الزراعة في غزة مع وفد من منظمة الصليب الأحمر بعض المشاريع المنوي تنفيذها في القطاع، ومن هذه المشاريع مشروع مكافحة الآفات الزراعية بالمصائد الآمنة بدون آثار سيئة على البيئة لحماية الأشجار والنباتات، والتحضير لتدريب المزارعين لاستخدام المصائد ونشر ثقافة المكافحة الآمنة، والذي سيساعد الوزارة فيما بعد بمنع إدخال المبيدات، مما يساعد الوزارة على تقنين إدخال المبيدات الضارة. أخيراً، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل فارزة 45 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل فارزة 86 أجورة، اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل فارزة 25 أجورة، الجنيه المصري مقابل 19 أجورة. نهاية ملف الاقتصاد.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولا.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز المباريات. توج فريق شباب خان يونس النشامى بطلا لدوري الدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة، مستفيدا من التعادل السلبي بين ملاحقه المباشر خدمات رفح الأخضر وضيف اتحاد الشجاعية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع في افتتاح منافسات الأسبوع 21 وقبل الأخير من البطولة. ووصل رصيد الأخضر بهذه النتيجة إلى 39 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط خلف شباب خان يونس، مع بقاء مباراتين للأخير، لو خسرهما مع فوز خدمات رفح في المباراة الباقية له يتساويا في النقاط، ولكن الأفضلية ستكون لصالح النشامى بالمواجهات المباشرة، بينما حصل الشجاعية على النقطة 30 بالمركز الخامس. بدوره اكتسح شباب رفح الزعيم مضيف هلال غزة بثلاثية دون مقابل على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ورفع الزعيم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، وتوقف رصيد الهلال عند 23 نقطة بالمركز الثاني. وفي افتتاح الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثالثة فرع الوسطى والجنوب، فاز الرباط على نظيره شباب المغازي بثلاثية لهدف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وبذلك يحصل الرباط على أول 3 نقاط له في البطولة ويتصدر جدول الترتيب مؤقتا، ويبقى رصيد شباب المغازي بدون نقاط. في دوري الضفة عاد فريق شباب الأمعري رسميا لدوري الوطنية موبايل للمحترفين بالضفة الغربية المحتلة، بعدما تمكن من الفوز مساء الجمعة على ضيفه القوات الفلسطينية بهدفين نظيفين في افتتاح لقاءات الأسبوع 19 من دوري الدرجة الأولى، ورفع الأمعري رصيده إلى 45 نقطة وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث مركز طول كرم قبل 3 جولات من نهاية البطولة. وفي لقاء آخر اكتفى أبناء القدس الوصيف بنقطة واحدة بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره شباب العبيدي، وأدى هذا التعادل لارتفاع رصيد أبناء القدس إلى 36 نقطة، بينما ارتفع رصيد شباب العبيدي إلى 29 نقطة. دوليا، جنبت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الكلاسيكو المبكر بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة الطامح بالعودة لرفع الكأس من جديد، القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية وسحبها النجم الأوكراني السابق أندري شيفشينكو، حملت أخبارا سعيدة لبعض الفرق وسيئة لأخرى، حيث ستحتم على ريال مدريد تكرار مواجهة النهائي الأخير مع يوفنتوس الإيطالي الذي سيلعب بمشاعر الثأر بعد خسارته برباعية وحرمانه من التتويج باللقب الأوروبي الكبير. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس